بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فزلنا في الكلام على ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في قضية أركان الإيمان والفارق بين أركان الإيمان عند أهل السنة وعند غيرهم، وسبق أن فصلنا ما ذكره حول عقيدة الفلاسفة في أركان الإيمان في الله جل وعلا وفي الكتب وفي الرسل وفي الملائكة، ثم تطرقنا إلى عقيدة المعتزلة في أركان الإيمان وما يعرف بالأصول الخمسة عندهم، ثم انتقل إلى الكلام على الروافض، أركان الإيمان عند الروافض. وهذا المبحث من الأهمية بمكان، نظرا لأن رأس الأركان عند الروافض هو أو هي عقيدة الإمامية. الإمامية، ومن أجل عقيدة الإمامية أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وسفكوا الدماء وبكوا وتباكوا وكانوا ولا يزالون حتى هذه اللحظة يتباكون ويبكون ويضربون أنفسهم حتى تسيل دماؤهم في عاشوراء من أجل عقيدة الإمامة. مسألة اخترعوها وأقاموا لها الدنيا كما قلت ولم يقعدوها طيلة 11 قرنا وهم يدورون حول سراب. إمام معصوم يدعونه دخل في السرداب صغيرا وهم ينتظرون خروجه كبيرا من 11 قرنا. ونظرا لخطورة هذه المسألة التي ارتدعها من يعرف بالشيعة الإمامية والذين قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إن النصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا من باب الشيعة الإمامية، النصيرية والإسماعيلية وسائر الفرق الباطنية دخلوا من باب الشيعة الإمامية من أجل هذه العقيدة، عقيدة الإمامية التي تفننوا في صياغتها وتنوعت عقائدهم فيها، لأن هم نفسهم اختلفوا في توصيفها وفي أشكالها. قال شيخ الإسلام للإمامية إن النصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا. ولا يخفى عليكم أن النصيرية الآن الذين في سوريا يفعلون الأفاعيل، فعلوا ويفعلون، ومن أجل صلة هذا الأمر بمبحثنا وبدرسنا أعني صلة العقيدة النصيرية الذين دخلوا من باب الشيعة الإمامية، صلة النصيرية بما نحن فيه، فإنني سأسوق لكم خبرا لتعرفوا مدى خطورة هؤلاء الشيعة في العالم، وأنهم يتكالبون ويتعاونون ويتحدون في سبيل دحض السنة وأهلها من حقد دفين كامن في قلوبهم. وإنما أسوق ما سأذكره لأمرين اثنين. الأول هي رسالة إلى من اغتر بهم وشجعهم ولا يزال وصفق لهم ممن يدعون إلى التقريب بين السنة والشيعة. ثانيا لنعرف خطط هؤلاء ومكايد هؤلاء وتدابير هؤلاء على مستوى العالم. جاء في خبر نقلته أو نقله موقع اسمه المختصر ونقله عن مفكرة الإسلام لقاء الرئيس السوري بشار الأسد النصيري الباطني بوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغولو، عقد معه لقاء ليحمل له رسالة عدد من الدول التي تريد التفاهم حول المشكلة السورية. ويقول له الأسد، وهو لا يستحق هذا الاسم، يقول لهذا المسؤول، يقول: برأيك كدبلوماسي لماذا تتردد قوى دولية معروفة بعدائها لسوريا عن تكرار التجربة أو التجربة الليبية مع سوريا؟ يقول لهذا الوزير: لماذا الدول الكبرى تتردد في الاجتماع وضرب سوريا كما فعلت مع ليبيا؟ يقول له: برأيك لماذا؟ فلم يجبه، وأصر هذا الوزير على أن يسمع كلامه. فقال الأسد: إن أمريكا تعرف كيف ساعدناها في إسقاط نظام صدام حسين، لأننا كنا نريد ذلك. إذن هذا أول شيء، تظهر بعد هذه السنين العمالة الخطيرة بين أولئك الخبثاء. إن أمريكا تعرف كيف ساعدناها على إسقاط نظام صدام حسين لأننا كنا نريد ذلك، وتعرف إدارات أمريكية أن سبب ورطتها في العراق الآن هو سوريا، وأننا نمزح معها فقط في العراق، يعني لوجود الروافض هناك وهم يمزحون معهم مع الأمريكان، مجرد مناوشات مقتضى الصدر وشيعته. ولو أردنا قتل الآلاف من جنودها لفعلنا بلا تردد، يعني لو أردنا قتل الآلاف من الأمريكان لفعلنا بلا تردد، لكن السياسة السورية منذ القدم لا ترمي أوراقها دفعة واحدة. يقول: نحن يعني تدريج لا نكشف كل أوراقنا. يقول: لا ترمي أوراقها دفعة واحدة على طاولة اللعب، دمشق تلعب بمزاج عالي. ثم في الأخير لما أراد هذا المسؤول أن يستأذن أتى له بشار الخبيث بالخلاصة، وهو الذي الشاهد في الكلام. قال الأسد، يعني رسالة يريد أن يبلغها هذا الوزير إلى العالم، يقول له: إذا حصل أي جنون تجاه دمشق، يعني اعتداء من الدول الكبرى مثلا، يقول بشار الأسد: فأنا لا أحتاج أكثر من 6 ساعات يعني لإشعال المنطقة. ثم يفسر ذلك، يعني لا أحتاج أكثر من 6 ساعات لكي أشعل الشرق الأوسط بل العالم. يفسر لنا ماذا سيصنع في هذه 6 ساعات. يقول: فأنا لا أحتاج أكثر من 6 ساعات لنقل مئات الصواريخ إلى هضاب الجولان لإطلاقها على تل أبيب وسحقها عن بكرة أبيها. إذن الخطوة الأولى يريد ينقل الصواريخ إلى تل إلى الجولان لضرب تل أبيب، يعني ضرب إسرائيل في قلب تل أبيب. هذا من واحد. وفي الوقت نفسه سنطلب من حزب الله اللبناني، هذا الآن شاهد، نطلب من حزب الله الرافضي الخبيث مثله في الخبث، سنطلب من حزب الله اللبناني فتح قوة نيرانية على إسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات. هذا نسوقه أيضا للذين كانوا يطبلون لحسن نصر الله ويصفقون له أيام الحرب المزعومة مع اليهود. الرافض الخبيث هذا الآن سيطلب من حبيبه وزميله في العقيدة الرافضية ضرب إسرائيل، وهو أيضا نصر الله هو الذي يشجع الأسد على ضرب المتظاهرين في سوريا. هذا الأمر الثاني. يقول: كل هذا في 3 ساعات الأولى من 6 ساعات. يبقى 3 ساعات، بقي كم ساعة الوادي؟ بقي 3 ساعات. ماذا سيصنع فيها؟ فيقول بشار الخبيث: في الساعات 3 الأخرى ستتولى إيران ضرب بوارج أمريكية ضخمة راسية في مياه الخليج. إذا الآن بعد رهن 2 اللي حزب الله الرافضي الخبيث، رقم 3 دولة المجوس الخبيثة إيران على حد زعمه التي ترسل له الآن الرجال والعتاد، يقول ستتولى إيران ضرب البوارج الأمريكية في الخليج. فيما سيتحرك الشيعة الخليجيون، هذا رقم 4، الشيعة في الخليج لضرب أهداف غربية كبرى سواء في البحرين، أقول يعني في البحرين أو في السعودية أو في الكويت أو في غيرهما، حتى في الإمارات يوجد شيعة في بعض مناطق الإمارات. سيتحرك الشيعة الخليجيون لضرب أهداف غربية كبرى وقتل أمريكيين وأوروبيين حول العالم. هذا أمريكيين وأوروبيين، هذا التلبيس، وإلا هو سيقتل السنة قبل أن يقتل الأمريكان، لأن أعدى أعداء الروافض كانوا ولا زالوا السنة، يريدون قتلهم قبل أي إنسان في العالم. ثم يقول في الأخير: إذ سيتحول الشيعة في العالم العربي إلى مجموعة فدائيين، سيتحول الشيعة إلى مجموعة فدائيين انتحاريين صوب كل هدف يرونه سانحا. سيتحول الشيعة اللي هم الآن يقول لك التقارب ويظهرون المسكنة والذلة، سيتحولون إلى فدائيين بأمر من هذا الخبيث، وسيخطفون طائرات شرق أوسطية، سيتحول الشيعة إلى مجموعة فدائيين. اليوم الأربعاء وقبل أمس يوم الاثنين في السعودية في منطقة القطيف جاء خبر صرح فيه مصدر مسؤول بوزارة الداخلية لأنه عند الساعة 9 من مساء يوم الاثنين قامت مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق والشغب في محافظة القطيف، طبعا القطيف هذه يسكنها أو أغلب سكانها من الشيعة الروافض، أغلب سكانها من الشيعة الروافض الإمامية، قاموا بالتجمع بالقرب من دوار الريف، والبعض منهم يستخدم دراجات نارية حاملين قنابل المولتوف، حيث شرعوا بمباشرة أعمالهم المخلة بالأمن، ويقول الكلام هنا وبإعاز من دولة أجنبية إما إيران وإما سوريا أو غيرهما، يقول مما يعتبر تدخلا سافرا في السيادة الوطنية. ماذا حدث؟ يقول إن هناك أسفر ذلك عن إصابة 11 رجلا من رجال الأمن، 9 منهم بطلق ناري واثنان بقنابل الملتوف، وإصابة مواطن وامرأتان بطلق ناري في المباني المجاورة، وقد أدخل الجميع على إثر ذلك المستشفى إلى آخره. يظهر لك من ذلك ما عند الشيعة وما يعتقدونه من وجوب التعاون بينهم فيما يعرف الهلال حول العالم الإسلامي، لأنك إذا رسمت الخريطة مبتدئا بالبحرين ثم إيران ثم شيعة العراق ثم منتقلا إلى نصيري سوريا ثم لبنان، تجد كأنهم يصنعون كأنهم كالهلال حول العالم الإسلامي، وإن شئت أن تقول فكي أو فكا كماشا، لكن هذا الكلام كله لا أقوله لإظهار قوة هؤلاء، فإن هذه كمثل قول من قال أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، وإنما هو كلام هراء في هراء. لكن ذكرت في بعض المحاضرات أن العالم مقسم تقسيم عقائدي، أن العالم مقسم تقسيم عقائدي، وشرحنا ذلك بالتفصيل سواء كانت الكتلة الأوروبية مع الأمريكتين الصليبية ثم الكتلة الشرقية الصين وروسيا الدول الشيوعية الملاحدة بمذاهبها المختلفة، بينهما شعوب إسلامية يغلب على سكانها السنة الذين هم في مقابل الشيعة، وبعض هذه الدول يحكمها كما قلت خوارج إباضية كعمان على ما ذكرت في الدرس قبل الماضي وفصلت شرحت تفصيلا، وبعضهم يحكمهم الروافض المجوس في إيران والدروز والنصيرية مع الشيعة الإمامية في لبنان وفي سوريا. هذا النصيري الخبيث لم يرعوي أن يهدد العالم بهذه التهديدات، ولكن الله جل وعلا من حكمته في الابتلاءات أن يظهر خبث هؤلاء وبواطن هؤلاء ليعلم المغرورون من النصيريون الذين حكموا الشام سنين عددا أو سنين طويلة، وبعض الناس إلى الآن لا يعرف شيئا عن نصيرية، في آخر ما سأذكره الآن سأذكر فتوى شيخ الإسلام في نصيريين بما لا يدع مجالا لأحد في الشك في كفرهم وردتهم. وقبل ذلك وهو كما قلت امتداد لموضوعنا موضوع الشيعة الإمامية الذين دخل من بابهم النصيرية، يقول محب الدين الخطيب في تعليقه على المنتقى من أهل السنة المنتقى للذهبي والمنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية، والذي سنقرأ نقولا منه في تلك المسألة، مسألة الإمامة وما يتعلق بها، يقول محب الدين الخطيب: النصيرية أتباع محمد ابن نصير من موالي بني نمير، كان شيعيا إماميا، يعني محمد بن نصير الذي تنتمي إليه الآن النصيرية كان في أول أمره شيعيا إماميا، من الذين يغشون دار إمامهم الحادي عشر هو الحسن العسكري، الحادي عشر الحسن العسكري، والذي بعده الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، والذي سنتكلم عليه بعد هذه إن شاء الله الترجمة. إذن محمد بن نصير كان شيعيا إماميا يغشى دار الحسن العسكري الإمام الحادي عشر. فلما توفي الحسن العسكري وليس له ولد ذكر يخلفه، أذعن لهذه الحقيقة كثيرون، يعني كثير من الناس قالوا خلاص مات الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة وانتهت الإمامة، ولكن هذا الكلام لم يرضي الكثير من الشيعة الإمامية، فاخترعوا قصة الإمام الغائب المنتظر اللي هو محمد بن حسن. وقلت لكم في آخر الدرس الماضي هناك فرق بين المهدي عند أهل السنة الذي اسمه محمد بن عبد الله والمهدي المنتظر عند الشيعة اللي هو محمد بن الحسن، يعني هم صاغوا أحاديث كثيرة وأكاذيب لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا اسم أبيه ليظل الكذب علامة واضحة عليهم. يعني المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الأحاديث هو محمد بن عبد الله، وعندهم المهدي محمد بن حسن، فصاغوا أكاذيب كثيرة ولفقوا أكاذيب لمهديهم لكنهم لم يستطيعوا أن يغيروا اسم أبيه ليظل الكذب علامة لهم طيلة الدهر. المقصود أن أخو الحسن العسكري اللي هو جعفر العسكري لما لم يكن للحسن العسكري أولاد أرجأ الإماء التي للحسن العسكري حتى تأكد أنه ليس في رحمهن جنين أو أولاد، ثم بعد ذلك استقل بالتركة. يعني معناه أن جعفر أخو الحسن العسكري أخذ التركة كاملة لأنه لم يكن الحسن العسكري أولاد، هذا شيء معروف في التاريخ. ولو كان له أولاد لما استقل بالتركة ولما أخذها. عندئذ الغلاة من أولئك الشيعة أرادوا أن يأتوا بهذه الحيلة، حيلة الإمام الذي لابد أن يستمر إلى آخر الزمان، لأن عندهم الدين لا يكون إلا بالإمام، والجهاد لا يكون إلا بالإمام، والفتية لابد من الإمام فيها إلى غير ذلك من الترهات. فاخترعوا قصة محمد بن الحسن الغائب يسمونه القائم، وكان محمد بن نصير اللي هو محمد بن نصير اللي هو مؤسس النصيرية التي ذكرنا لكم قبل قليل أحد المتآمرين في ذلك. وأصر محمد بن نصير على أن يكون هو الباب. الباب يعني الوسيط بين الناس وبين الإمام المنتظر اللي هو دخل السرداب. دخل السرداب وهم ينتظرونه ويدعون له في كل ليلة بأن يعجل الله جل وعلا فرجه، ويأتون له ببغل أو حمار لكي يركب عليه إذا خرج. فأراد محمد بن نصير أن يكون هو الباب يعني الوسيط بين الناس وبين الإمام الغائب، ورفض زملاء محمد بن نصير هذه الشراكة وهذه الوساطة، فسقط عليهم محمد بن نصير وكفر بالإمام، يعني كفر بالإمام المعصوم، واعتزلهم ليقوم بتأليف شيعة جديدة بمقياس أوسع وعقائد تفنن فيها وأبدع. هذا كلام محب الدين الخطيب، وقد سميت شيعته النصيرية منسوبة إليه، منسوبة إليه. إذا عرفتم الآن من هو محمد بن نصير وكيف اخترع مع من اخترع فكرة الإمام الغائب، وكيف استقل بعد ذلك عنهم لما رفضوه أن يكون هو الباب وأسس النصيرية. فما هي عقيدة النصيرية الخبيثة؟ يقول هنا: وتطورت الشيعة النصيرية مع الزمن إلى أن كان زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، فوصفهم تلميذه الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمود بن مرزي الشافعي بأنهم يقولون، اسمع الآن عقيدة النصيرية من رجل كتبها في القرن الثامن، بأنهم يقولون: علي الرب واحد، ومحمد الحجاب، وسلمان الفارسي الباب، وأن إلههم الذي خلق السماوات والأرض هو علي ابن أبي طالب، فهو الإمام في السماء والإمام في الأرض، وأن الحكمة في ظهور اللاهوت بهذا الناسوت، يعني حلول الرب في الإنسان، يعني علي يقصد أنه فيه جانب إلهي مع البشري كعقيدة النصارى في عيسى حل اللاهوت في الناسوت. الحكمة لماذا؟ لماذا حل اللاهوت في الناسوت؟ يقول: الحكمة أن يؤنس خلقه، يعني يكون علي وهو الإله عندهم العدو بالله، يؤنس خلقه، يكون مع الخلق، يؤنس خلقه وعبيده، يعني هم هؤلاء يعبدون عليا، ونزل علي ليؤنسهم ويعلمهم كيف يعرفونه ويعبدونه. ثم يقول: وعلى النصيري أن يعرف ربه وإمامه بظهوره في أنواره وأدواره، في أنواره وأدواره. سيصبح الآن ما معنى هذا الكلام. على النصيري أن يعرف ربه بظهوره في أنواره وأدواره، يعني له أدوار سنعرفها الآن، فيعرف انتقال الاسم والمعنى في كل زمان. في حاجة اسمها الاسم وفي حاجة اسمها المعنى. فالاسم في أول الناس آدم، والمعنى شيث، والاسم يعقوب والمعنى يوسف، والاسم موسى والمعنى يوشع، والاسم سليمان يعني النبي والمعنى آصف، والاسم عيسى المسيح والمعنى شمعون، والاسم محمد والمعنى علي. المعنى علي يعني هو هذا الحقيقة في علي، الحقيقة في علي، الإله الحقيقي هو علي، أما محمد فهو اسم أو حجاب دونه. لذلك قال قائلهم: هابيل شيث، يعني باسم الشعر ينظم هذه الأمور، هابيل شيث يوسف يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر. يعني بيجيب لك هنا المعنى في كل من سبق، كل واحد من الأنبياء له معنى، فالاسم محمد والمعنى الحقيقي هو علي حيدر، ملقب بحيدر. هابيل شيث يوسف يوشع آصف شمعون الصفا حيدر. ثم يقول ويقولون بقدم العالم، النصيرية هؤلاء يقولون عالم قديم أزلي مع الرب جل وعلا، وتناسخ الأرواح، تناسخ الأرواح، إذا مات الإنسان تخرج روحه، مثلا روح زيد تأتي بعد ذلك تحل في جسد علي، وإذا مات علي تأتي تحل في جسد مثلا خالد، وهكذا تناسخ الأرواح. وهذه العقيدة كانت موجودة عند الفراعنة. وإنكار البعث، يقولون بقدم العالم وتناسخ الأرواح وإنكار البعث، وأن الجنة والنار رمز دنيوي، يعني رموز لترغيب الناس وترغيبها، وأن الصلوات الخمس هي خمسة أسماء، لا فيش حاجة عندهم اسمه صلوات خمس، الصلوات الخمس عندهم هي رمز الخمسة أشخاص، علي والحسن والحسين ومحسن وفاطمة، هذه الصلوات الخمس عندهم. وأن ذكر هذه الأسماء يغني عن الغسل من الجنابة، بدل ما يغتسل الإنسان ويأتي بأركان الغسل، لا، إذا ذكر هذه الأسماء الخمسة فخلاص كأنه تطهر، ويغني كذلك عن الوضوء وسائر شروط الصلاة وواجباتها. طب الصيام، وأن الصيام كناية، وأن الصيام كناية عن أسماء 30 رجلا، رمضان 30 يوم، ولا في حاجة اسمها 30 يوم ولا الصوم من الفجر للمغرب، لا، ده هو كناية عن أسماء 30 رجلا وثلاثين امرأة. وأن تناول الخمر حلال، وأن إبليس الأباليسة كان عندهم عمر بن الخطاب والعياذ بالله، وليه في رتبة الإبليسية أبو بكر ثم عثمان. ثم ينتقل يقول في القرن 8 و9 الهجري، يعني معلومة أيضا عجيبة، في القرنين 8 و9 الهجري كانت المعلومات الرسمية لدى الحكومة المصرية عن النصيرية، هي الحكومة تريد معلومات لماذا عن النصيرية، لأن المحاكم أحيانا تحتاج إلى استحلاف الشخص يحلف، فالمسلم بيحلف على يعني على القرآن ويحلف بالله، لكن النصيري يريدون يحلف يمين صحيح عنده حتى يصدق فيه، فبحثوا عن عقائدهم حتى يحلفوا عليها. فيقول المعلومات هذه هي التي سجلها أبو العباس أحمد بن علي القشندي المتوفى في سنة 21 و800 في كتابه صبح الأعشى، استخرجت من عقائدهم الصيغة القانونية لليمين التي ينبغي تحليف النصيري بها إذا احتاج إلى ذلك في المحاكم ودواوين الحكم. يعني ما يحتاج يحلف النصيري، جابوا يمين من كتب النصيرية ومن عقائدهم. وهذه المعلومات الرسمية عن عقائد النصيرية يومئذ هي: 1. أن مسكن علي في السحاب، وأنهم إذا مر بهم السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن، لأنه عندهم سجد في السحاب الإله، ويقولون إن الرعد صوته، لما يشوفوا بقى الرعد ويشوفوا البرق ويسمعوا الرعد يقول البرق ضحكه والرعد صوته، ومن أجل ذلك يعظمون السحاب، ويقولون سلمان الفارسي رسوله، ويحبون عبد الرحمن ابن ملجم الذي قتل عليا. هذا شيء عجيب، لماذا؟ مع أنه قاتل الإله عندهم، لأنه خلص اللاهوت من الناسوت، يعني خلص الجزء الإلهي من الجزء الإنساني أو البشري خلص الله من الناسوت ويخطئون من يلعنه. عبد الرحمن بن ملجم الذي يلعنه أهل السنة كافة. ثم ينتقل ويقول: وقد رأى النصيرية في الشام لأول مرة في تاريخهم، يعني الفترات المتأخرة هذه، أن يغيروا اسم طائفتهم، فاختاروا لأنفسهم أو اختار لهم الفرنسيون اسم العلويين، وهذا هو المعروف الآن في الشام وفي سوريا. الطائفة العلوية هي الطائفة النصيرية للتدليس على الناس والتلبيس على التاريخ، لكن الحمد لله للسنة يكشفونهم دوما. يقول في آخر هذه المقالة، وطبعا اختصرت كثيرا، وصدق شيخ الإسلام لما قال للشيعة الإمامية كما سأتي في هذا الكتاب أن النصيرية والإسماعيلية والباطنية من بابهم دخلوا، كل هذه الفرق الباطنية دخلت من باب الشيعة الإمامية بهذا المذهب الخبيث، مذهب الإمامية. سننتقل الآن إلى الفتاوى، إلى الجزء قبل الأذان، إلى الجزء 35 وصفحة 161. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الدرزية والنصيرية ما حكمهم، فأجاب: هؤلاء الدرزية، الدروز موجود أيضا هناك، والنصيرية كفار باتفاق المسلمين. شيخ الإسلام يقول: هؤلاء الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين، لا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، بل ولا يقرون بالجزية، يعني حتى الجزية لا تؤخذ منهم كما تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس. يقول: فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس، ولا وجوب صوم رمضان كما ذكرنا لكم، ولا وجوب الحج، ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع محمد بن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليا هو الإله، وينشدون أبيات من الشعر يقول عندهم: أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، يعني علي، أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين، ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين. فهذا الذي الآن أظهروه، وكما رأيتم وسمعتم في الجرائد أنهم يقولون للسوريين، يضعون لهم السجادة التي عليها صورة بشار، ويأمرونهم أن يسجدوا عليها، ويأمرونهم أن يقولوا لا إله إلا بشار والعياذ بالله تعالى. فهذا قولهم، وهذا قول النصيرية. وقد كان والد أو أبو بشار حافظ الأسد لما سمع فتوى شيخ الإسلام يطلب رأس شيخ الإسلام تيمية حيا أو ميتا، هذا من جهله وإفكه، قاتلهم الله أن يفكون. هذه نبذة يسيرة في الحقيقة في عجالة عن بعض مخازي الرافضة ومن خرج منهم والتحق بهم. وسمعتم بعض ما يصنعونه في العالم من أجل أسطورة عاشوا عليها وأرادوا أن يموتوا عليها للأسف الشديد، فلا عندهم عقول يفقهون بها ولا عندهم نقل صحيح يستندون إليه. وكما قلنا في ما سبق بأن الشعبي ضرب لهم مثلا، قال إن كان لهم مثل في الطير فإنهم أشبه بالرخم الذي ينزل على الجيف، طائر يعرب بالرخم ينزل على الجيف، وإن كان لهم مثل يضرب في البهائم فهم أشبه بالحمير لغذائها. وأساس هذه المشكلة كما رأينا الآن من ترجمة النصيري في قضية الإمام المنتظر، فإن عندهم ركن أو أهم ركن من أركان الإيمان كما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم من كلام شيخ الإسلام تيمية. أهم أركان الإيمان عندهم ليس الإيمان بالله ولا باليوم الآخر ولا بملائكته ولا برسله، أهم أركان الإيمان عندهم هي هذه القضية، مسألة الإمامة التي بدأت من علي رضي الله عنه وأرضاه مرورا بولديه الحسن والحسين، ثم بعد ذلك تكملة الأئمة من ذرية الحسين إلى الحسن العسكري إلى الغائب الموهوم المفقود الذي ليس له حقيقة في الوجود، وهو محمد بن الحسن العسكري الذي تدور عقيدتهم حوله وينتظرونه في كل ليلة. ونحن الآن معنا سير أعلام النبلاء للذهبي في المجلد 13 في صفحة 19 و100، يقول في ترجمة المنتظر أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا، يعني الآن كل واحد من هؤلاء إمام، يعني محمد بن الحسن هذا 12 ثم الحسن العسكري 11 ابن علي الهادي هذا 10 ابن محمد الجواد هذا 9 ابن علي الرضا هذا 8 ابن موسى الكاظم هذا 7 ابن جعفر الصادق هذا 6 ابن محمد الباقر هذا 5 ابن علي الرابع ابن الحسين 3 ابن إمام علي 2 لأنه في واحد سنذكرهم الآن بالترتيب، وأتينا بهذه الصبورة التي نكتبها لكم لكن سنذكرهم الآن بالترتيب إن شاء الله كلهم. فيقول الذهبي خاتمة 12 سيدا اللي هو محمد بن حسن العسكري. أيضا ضع عندك ملحوظة أن بعض الشيعة يجعل أيضا لأمة 13 إماما وليس كما يزعم الإمامية 12. بعض فرق الشيعة يجعل الأئمة عندهم 13 إماما. يقول خاتمة 12 سيدا الذين تدعي الإمامية عصمتهم، يقولون هؤلاء معصومون، بل يقولون عصمتهم أعظم من عصمة الأنبياء. لماذا؟ يقولون لأن الأنبياء إذا حصل منهم خطأ يوحى إليهم، لكن الأئمة لا يوحى إليهم، فعصمتهم أكمل من عصمة الأنبياء. يقول الذهبي: ولا عصمة إلا لنبي. ستأتي مناقشة هذه الكلمة بعد ذلك من كلام شيخ ابن تيمية. ومحمد هذا، محمد بن الحسن العسكري، هو الذي يزعمون أنه الخلف الحجة، اللي يسمونه القائم، وأنه صاحب الزمان، صاحب الزمان، وأنه صاحب السرداب بسامراء. وذكرنا لكم في الدرس الماضي أين توجد سامراء ونبنى عنها، وأنه حي لا يموت حتى يخرج، يعني طيلة 11 قرنا هو حي في سردابه في سامراء في العراق، لا أكل ولا شرب، وقد دخل صغيرا لا رعاية له ولا حضانة له ولا شيء، حتى يخرج فيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. فوددنا ذلك، الذهبي يقول: وددنا ذلك والله، وددنا ذلك والله، نعم. وهم في انتظاره من 470 سنة، هذا في أيام الذهبي، والذهبي توفى سنة 748. ومن أحالك على غائب لم ينصفك، فكيف بمن أحال على مستحيل؟ هذا يحيل على مستحيل. والإنصاف عزيز، فنعوذ بالله من الجهل والهوى. يقول الذهبي: فمولانا الإمام علي هو مولانا ومولى المؤمنين، ومحبته إيمان، وبغضه نفاق. فمولانا الإمام علي من الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه، نحبه أشد الحب، هذا كلام الذهبي، ولا ندعي عصمته ولا عصمة أبي بكر الصديق. وابناه الحسن والحسين، هو هذا احنا فوق في ما كنا ذكرنا شريط النسب، كان طبعا كما قلت لكم الأئمة من سلالة الحسين، فيضاف إليهم الحسن، يكون مجموع كما قلت 12 إماما. وابناه الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولد ابنته فاطمة. والغريب أنهم يتولون فاطمة رضي الله عنها ولا يتولون واحدة أخرى أو أي واحدة أخرى من بناته صلى الله عليه وسلم، لا رقية ولا أم كلثوم ولا زينب. وهذا من أعجب العجب في أذهان هؤلاء الحمقى، فكلهم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رقية وأم كلثوم فالأمر فيهما واضح، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زوجهما واحدة بعد الأخرى من عثمان ذي النورين، وهم يكفرونه ويبغضونه، وهذا من أعجب العجب، لأنهما تزوجتا واحدة بعد الأخرى من عثمان ذي النورين فهم لا يتولونهما، بل يتولون فاطمة فقط، ويجعلون الإمام فقط في سلالة الحسين دون سلالة الحسن. وهذا من كما قلت من الحمق العجيب. وأما بقية آل البيت من أولاد جعفر وأولاد العباس فيسقطونهم جميعا كما سيأتي النقل عنهم، فلا ولاية عندهم إلا من سلالة علي فقط. أما باقي بني هاشم فيسقطونهم ولا يتولونهم كما سيأتي ذلك من كلام شيخ الإسلام إن شاء الله جل وعلا. وابنه الحسن الحسين فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة، لو استخلف لكان أهلا لذلك، لكن الحسن رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة، وفي عام اسمه عام الجماعة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحقن بذلك الدماء وصار إماما يشهد له التاريخ بذلك بفضله وإمامته، لأنه حقن دماء المسلمين بهذا التنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. أما الحسين رضي الله عنه وأرضاه فقد خرج وحذره ابن عمر من ذلك وعاد ابن الصحابة، ثم خذله الشيعة فكان ما كان من سفك دمه وقتله بمنطقة اسمها الطف في العراق، بنوا هناك عليها ضريحا كبيرا، ضريح للحسين، وزادوا في مكانته على الكعبة، فأمروا الناس بالطواف بها، وقالوا بأن أدنى مكان في الطف، أدنى مكان وأدنى موطئ قدم يعلو على أعلى مكان في السماوات العلى، وستأتي الأبيات في ذلك والعياذ بالله، لمجرد أن الحسين قتل أمام هذه المنطقة. فالذهبي يقول رحمه الله تعالى: وزين العابدين هو علي بن الحسين كبير القدر من سادة العلماء العاملين يصلح الإمامة، وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد إمام فقيه يصلح للخلافة. المهم يصلح للخلافة، ولم يقع لأحد منهم خلافة، لم يقع لأحد منهم ولم تحصل لأحد منهم خلافة، ولو كانت الإمامة واجبة فيهم ما تركوها ولا سعوا إليها ولا قاتلوا من أجلها كما يزعم هؤلاء الرافضة. يعني لو كانت الإمامة واجبة فيهم وواجبة عليهم لما تنازل عنها الحسن بن علي، لو كانت واجبة لما حق له أن يتنازل عنها، وهذا يبطل قول هؤلاء الأساكين. فكلهم كما يقول الذهب الآن أئمة كبراء في العلم والشأن، وكذا ولده جعفر الصادق، هو جعفر بن محمد بن علي بن حسين، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور، وكذا وكان ولده موسى، يعني موسى الكاظم، موسى بن جعفر كبير القدر جيد العلم أولى بالخلافة من هارون، وله نظراء في الشرف والفضل. وابنه علي بن موسى الرضا، اللي هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب، له علم وبيان ووقع في النفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته، لكنه توفي في عهد المأمون. وابنه محمد الجواد، اللي هو محمد بن علي بن موسى، من سادة قومه، لم يبلغ رتبة آبائه في العلم والفقه. وكذا ولده الملقب بالهادي، اللي هو الهادي اللي هو علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي ابن الحسين، يقول شريف جليل. وكذلك ابنه الحسن ابن علي العسكري، اللي هو الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى رحمهم الله. الحسن هذا اللي هم يزعمون أنه والد محمد بن حسن. فيقول الشيخ الذهبي: فأما محمد بن حسن هذا فنقل أبو محمد بن حزم أن الحسن مات عن غير عاقب، الحسن العسكري لم يكن له أولاد، مات من غير عاقب. قال: وثبت جمهور الرافضة على أن للحسن ابنا أخفاه. أخفاه، طب أخفاه لماذا؟ الأئمة لم يكن أحد فيهم مختفي، وقيل بل ولد له بعد موته، يعني كان أحد جواريه حامل به، من أمة اسمها نرجس أو نرجس أو سوسن، والأظهر عندهم أنها ثقيل للصاد، يعني الأمة التي ولدت محمد بن حسن العسكري اسمها ثقيل. ودعت الحمل بعد سيدها فأوقف ميراثه لذلك 7 سنين أوقف ميراثه. من أوقف الميراث؟ جعفر أخو الحسن العسكري، لكي يعرف هل في حمل ولا لا. لكن ده 7 سنين، فترة طويلة جدا. ونازع في ذلك أخوه جعفر بن علي، فتعصب لها جماعة وله آخرون، ثم انفش ذلك الحمل وبطل، فأخذ ميراث الحسن أخوه جعفر. يعني الحمل ده مختلفين فيه، طلع ان هو إما انفش سقط أو لا أساس له، فأخذ ميراث الحسن أخوه جعفر وأخ له. وكان موت الحسن 60 و200، هو أبو محمد الحسن العسكري المزعوم، إلى أن قال: وزادت فتنة الرافضة بثقيل وبدعواها. يعني هذه الأمة التي ادعت أن لها ابنا من الحسن العسكري، إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف 20 سنة من موت سيدها، وجعل في قصره إلى أن ماتت في دولة المقتدر. قلت، يعني الذهبي يقول اللي فات هذا كله كلام ابن حزم، قال الذهبي: قلت ويزعمون أن محمدا دخل سردابا في بيت أبيه وأمه تنظر إليه، فلم يخرج إلى الساعة منه، يعني ساعة الذهبي سعد ما كتب هذا الكلام في القرن الثامن، وكان ابن تسع سنين، وقيل دون ذلك. قال ابن خلكان: وقيل بل دخل وله 17 سنة في 75 و200، وقيل بل في 65 وأنه حي. يقول الذهبي: نعوذ بالله من زوال العقل، نعوذ بالله من زوال العقل. فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر، يعني لو فرضنا الكلام ده صح وان ده حصل فعلا وان هو دخل السرداب في سالف الدهر، فمن الذي رآه؟ ومن الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته وأنه يعلم كل شيء؟ هم عندهم هذا الغائب المنتظر يعلم كل شيء، هو الذي سيأخذون منه الدين ويجاهدون معه. ومن أعجب العجب أن بعض فقهائهم يقولون: إذا وجدت مسألة سألت فيها فعلمت أن بعض الناس يقول بكذا والبعض الآخر مجهول يقول بكذا، يعني فلان وفلان يقول مثلا بالحلال وهناك آخر يقول بالحرام ولا تعرف اسمه يقول، فخذ بالقول الثاني فإن الإمام الغائب معه، يعني مع صاحب القول الثاني المجهول المفقود. وهذا موجود في كتبهم. يقول: من الذي نعتمد عليه في إخباره بحياته؟ ومن الذي نص لنا على عصمته وأنه يعلم كل شيء؟ هذا هوس، هوس بين، هذا كلام الذهبي، هذا هوس بين، يعني هذا خبل وجنون. إن سلطناه على العقول ضلت وتحيرت. تدعو الناس لانتظار دينهم من طفل صغير دخل السرداب من 1200 سنة بدون طعام بدون شراب بدون أحد معه. الشيء الطبيعي المعروف في هذا أن لو كان هذا حصل كان مات وانتهى الأمر، هم يدعون حياته. هل أحد منكم رآه في داخل السرداب؟ ثم يقول لهم: أريحوا أنفسكم، ادخلوا السرداب طلعوه خلاص بدل هذه المشقة، تنتظرون 11 قرنا، جيوش جرارة عندكم، مدببات وطائرات وراجمات ترجمون بها الناس وحاربتم العراق أكثر من 10 سنوات، ادخلوا وطلعوه خلاص. صعب، هو يعني ماذا سيصنع في الداخل؟ يعني سيضربكم بالرشاشات ولا بالصواريخ؟ شيء في غاية الحماقة والغباء، ولا يصدقه أي إنسان. يعني حتى لو جئت تكلم إنسان مجنون، المجنون لن يقبل هذا. يقول الذهبي: هذا هوس بين، إن سلطناه على العقول ضلت وتحيرت، بل جوزت كل باطل. إذا صدقنا هذا الكلام الفاسد خلاص، كما قال القائل: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليله. إذا صدقنا هذا الهوس لن يكون هناك شيء في الحياة اسمه حق أو حقيقة. كل ضلال صدقه. بل يقول إذا سلطناه العقول ضلت وتحيرت بل جوزت كل باطل، أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال والكذب. آمين. أو رد الحق الصحيح كما هو ديدن الإمامية. ديدنه التكذيب، التكذيب، كل ما تأتين بحق ونقل صحيح تقول هذا كذب، هذا غير صحيح، هذا ما حصل. وممن قال إن الحسن ليس له عقب محمد بن جرير الطبري، وناهيك بالطبري في إمامته وفي معرفته بالتاريخ، محمد جرير الطبري ويحيى ابن صاعد الإمام الكبير المعروف، وناهيك بهما معرفة وثقة. انتهى كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء. على كل حال كان في بقية من كلام شيخ الإسلام في منهج السنة وخاصة الذهبي في المنتقى، لكن لعل ما قرأناه من كلام الذهبي في السير يكفي. وإن شاء الله الدرس القادم هو آخر الدروس إن شاء الله الأربعاء القادم، نكمل إن شاء الله هذا المبحث إن شاء الله جل وعلا الأربعاء القادم، ثم نتوقف بعده بإذن الله جل وعلا إلى بعد العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومن صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وموعدنا إن شاء الله السبت القادم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.